بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. حديث رواه الإمام مسلم. العالم اليوم أيها الإخوة الذي تقدم في صناعاته، في تجاراته، وتقدم في أموره الدنيوية، حمل ملفاً اسمه ملف الجودة. إذا أردت أن تصنع شيئاً فراعي فيه الجودة. إذا أردت أن تسلم بضاعة أو تنتج بضاعة راعي فيها الجودة. إذا أردت أن تستورد مادة أو أن تصدر مادة فراعي فيها الجودة. هذه الجودة التي تقدم بها اليوم العالم متقدم هي شيء من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، أن تحسن في كل شيء. أنت في حياتك إما في عبادة وإما في معاملة، ومطلوب إليك إذا كنت في عبادة أن تحسن، وإذا كنت في معاملة أن تحسن. ولنبدأ من أول الموضوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون كم تعليما له إذا دخل أحدنا إلى بيت الخلاء؟ مرة جمعت أنا كم تعليم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الطهارة إذا كان أحدنا في بيت الخلاء. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ما تستحوا مني. كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هيك، يقول أنا مثل والدكم. هل ترضون يا أيها الإخوة أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، والدا لكم؟ 10 تعاليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان المرء في بيت الخلاء. واحد من الأساتذة عنده دكتوراه في المياه، هندسة المياه. قلت له مرة، كنت أتحدث معه في موضوع وهو يقدم دراسات للأمم المتحدة، قلت له: رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا 10 تعليمات، 10 تعاليم إذا كان أحدنا في بيت الخلاء. صرخ، قال لي: هذا هو نظام الجودة. نظام الجودة أن تضبط كل حركة من حركاتك في أثناء أدائك للعمل. معقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له 10 تعليمات؟ يعني يبدأ الأمر: دخولك إلى بيت الخلاء برجلك اليمين، دعاء الدخول. ما هو دعاء دخول بيت الخلاء؟ طيب، متى عفوا يرفع أحدنا ثوبه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ثوبه أو أن يتبرز في عراء، حتى إذا اقترب من الأرض رفع ثوبه. بعد قضاء الحاجة كيف يستخدم الماء؟ وإذا كان يريد أن يستخدم منديلا كيف يستخدم المنديل؟ وإذا قام ماذا يدعو إذا خرج؟ وبأي رجل يخرج؟ وكيف يتطهر؟ 10 تعليمات. لهذا نظام الجودة، تضبط كل صغيرة وكبيرة في أي عمل تؤديه. معقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين لإحياء الدنيا وسعادتك في الدنيا والآخرة، يتحدث في 10 تعليمات في أبسط قضية. الجاهليون المشركون طار عقلهم، قالوا عجبا لأمر محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كل شيء. شو هالدين يا أخي؟ كل شيء يعلم أصحابه، أي دين هذا؟ أنا أريد أن أسألكم يا أيها الإخوة، واحدنا عنده ولدان أو 4 أو 5 أو 6، بالله عليكم من منكم جلس مع ابنه وعلمه 10 تعاليم إذا كان هو في بيت الخلاء؟ أنا أكيد ولا واحد. طيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هم الدولة الإسلامية ويحمل هموم الدعوة إلى الله ويحمل هم جذب قلوب العباد إلى الله، كان عنده وقت أن يعلم أصحابه هذه الأشياء؟ هلا إذا قلت لك هذا في بيت الخلاء، طيب تعال للوضوء، لأنه إن الله كتب الإحسان في كل شيء، الوضوء مرة عددت كم وضوء مفروض ومسنون على المسلم وكم غسل مفروض ومسنون على المسلم؟ احذروا كم واحد طلع يدعونا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 50. طبعا أنتم لما نتكلم الآن أنه أنت بدك تتوضأ وتغتسل بين فرض وسنة 50 مرة، نحكي هلا الماء متوفر، تدخل على الحمام تفتح الحنفية بتخرج الماء، البيوت مغلقة، النوافذ مغلقة، في أبواب محكمة، يعني بيكون شيء عادي. لكن أنت تخيل هذا التعليم في مكة قبل 1400 سنة، حيث لا ماء متوفر بشكل جيد، البيوت ستورها مرخاة وسهلة الدخول والخروج، أبوابها لا توصد بشكل جيد، وكان النصارى من بقي منهم من بقايا على بقايا دين عيسى شوهوا الدين وبدلوه، كان الرهبان يتأثمون من النظافة ويعتقدون أن طهارة الجسد تنافي طهارة الروح. إذا أنت أردت أن ترقي روحك لابد أن تعذب جسدك، فإذا بدك تطهر روحك وصخ جسدك، هكذا يعتقدون، ويعتقدون هذا دين. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس النظافة والطهارة. تفريش الأسنان، فيك تتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يفرشون أسنانهم؟ شيء عجيب. ما هذا الدين يا أيها الإخوة؟ نأتي إلى الصلاة، ما نحن إن الله كتب الإحسان في كل شيء. الصلاة، العلماء لما راحوا سردوا تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاليم القرآن وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قسموها أقساما، قالوا لها أركان ولها سنن، والسنن هذه قسمان، سنن أبعاض وسنن هيئات، ولها مكروهات ولها مبطلات ولها شروط. الله أكبر، وتحت كل عنوان من هدول في عدد، يعني لما يذكرون الأركان يذكرون 13، لما يذكرون السنن يذكرون لا أدري كم الرقم، بيكون أكثر من هذا، يعني 15 16 17، لما بيذكروا المكروهات، لما بيذكروا المبطلات، لما بيذكروا الشروط. ما هذا الضبط؟ هذا جودة العمل. الصيام، الزكاة، لما عرفوا الزكاة قالوا الزكاة مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يدفع لجهات مخصوصة في زمن مخصوص، وكتب واحد من الأساتذة كتابا في الزكاة، بس عشان يعلم الزكاة يعني بتعاليم الشرع، مجلدتين في 1200 صحيفة أو 300 صحيفة، بس مشان الزكاة الذي تدفعها أنت 2.5%، بس مشان شوف ترى كيف الأمر مضبوط ضبطا شديدا. هذا هو الجودة، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. الحج نفس الشيء، هذه العبادات. هلأ في المعاملات، الله عز وجل كتب، معنى كتب الأصل فيها فرض، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض. كتب على أحدكم إذا حضر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، معناتها فرض. إن الله كتب الإحسان، يعني إن الله فرض الإحسان في كل شيء. طيب أنت تبيع، مر النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق فشاهد رجلا يبيع ويزين، فقال له زن وأرجح، هذا إحسان، يعني أعطي وزنه لهذا الزبون وأحسن شيئا إضافيا، زن وأرجح. لذلك الباعة القدماء ما كان عندهم أحد يزين إلا ويرجح، إلا ما ندر، نخشى بأن عددا من الباعة الآن يزين وينقص. والله مرة قيل لي عن رجل من زمان ما كان في يعني أوعية توضع فيها الطعام والأشياء التي يحتاجها المشتري، أوراق تلف بطريقة معينة يوضع فيها الكمية المطلوبة، أكياس ورقية قديمة. كان هناك رجل يعلم ابنه، بائع يعلم ابنه، جاء طفل يشتري وقية من شيء معين من مادة معينة، فصنع له ورقة ووضع في الميزان هذه اللوقية 200 جرام، ولما صارت وقية وضع فوق الوقية شيئا يعني زيادة، قال بابا هذه يعني صارت وقية ليش زدت؟ قال يا ابني هذا وزن الورق، هذه الورقة، قال هذه إلى وزن، ما بيصير أنا أكل مالا حراما. هذا الإحسان، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. إذا بعت فأحسن، إذا اشتريت فأحسن. حتى المشتري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، في عنده سماحة في الشراء، لا يضيق على المشتري، لا يعني يخنق المشتري بحيث يريد أن لا يترك له ربحا إلا الشيء اليسير اليسير أو بلا ربح. يا أخي كن محسنا، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، في بيعك، في شرائك، في إجارتك. والله رجل قال لي استأجر عنده شاب منزلا، وبعد فترة انتهى هذا الشاب، أراد أن ينتقل إلى بيت آخر لأن هذا البيت كأنه ضاق عليه. المؤجر ركض إليه يقول أرجوك ابقى عندي، أرجوك ابقى في البيت. قال للمكتب العقاري، قال أرجوك بأي طريقة أنقص له الأجرة، أعطيه شهرا هدية بس خليه يبقى. قال له ليش متمسك بين المستأجر، يعني خلاص الله بيبعد غيره. قال له يا أخي هذا استأجر البيت، صلح الأشياء التالفة في البيت، حافظ لي على البيت، والله أنا مأجر هذا البيت صلي 10 سنوات، يأتيني من المؤجرين من يتلفون ويكسرون ويعني يسيئون إلى البيت. قال هذا الرجل الإساءات أصلحها، مشان الله خليه يبقى. إن الله كتب الإحسان في كل شيء. إذا كنت مستأجرا أحسن، أما عجيب تسمع أنت بأن مستأجر يستأجر دارا أو عقارا، شيء عجيب، يعني البلاط من الأرض يخلعه. طيب ما أنت مستأجر ليش تخلع البلاط؟ الحنفية من الجدار يريد أن يعني يقلعها، بيقول لك أخي هذا البيت ليس بيتي، البيت فيه سرير، الأولاد يضربون على السرير، يضربون على السرير حتى يكسر، بيقول لك يلا مستأجرين نحن، هذا الفرش ليس لنا. إن الله ليس لك صحيح، بس إن الله كتب الإحسان فرض يعني في كل شيء، في الإجارة، في الوكالة، في الكفالة. أحياناً رجل يوكل محامياً في مسألة، تعجب أن المحامي تخسر القضية بعد حين، بيقول له المحامي شو بدك تعمل، هيك الله كاتب لك، بيراجع هذا صاحب القضية، وإذا المحامي غايب عن الجلسات، غايب عن جلسات الحضور تبع المرافعات، أو باعت مرافعة ضعيفة جدا هزيلة جدا، يقرأها إنسان يقول شو هذه المرافعة، يعني لو كتب شيئا أنفع كان القاضي استفاد منه. ما في إحسان بموضوع الوكالة ولا الكفالة ولا الصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء. الآن هذا الذي يسمونه نظام الجودة يقولون إنه قائم على 3 أمور، والعجيب هلأ ستسمعون أن هذه الأمور الثلاثة هي نتيجة حراك اقتصادي وحراك علمي وحراك إداري بقي 10 سنوات، حتى العالم اكتشف إنه إذا بدك أنت تساوي شيء جيد راعي هذه الأمور الثلاثة. يعني هذه مدفوع ثمنها جهود أممية سواء علمية أو عملية أو تقنية. بيقولوا نظام الجودة يقوم على ثلاثة أشياء: أول شيء الصناعة الجيدة، واثنين التسليم في الموعد المحدد، وثلاثة الكلفة المناسبة. أن تصنع جيداً وأن تسلم في الوقت المحدد وأن يكون سعرك مناسباً، ثلاثة. هذا كل ما يسمى نظام الجودة. هذه الثلاثة الحقيقة الإسلام دعانا إليها. يا أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نتدرب على هذه الثلاثة في كل شيء نؤديه. يعني ما هو الفرق بين الطالب الأولي والطالب الأخير في الصف؟ كلاهما يدرس، وكلاهما يداوم، وكلاهما حضر خلال العام، وكلاهما درس، وكلاهما نجح. بس ليش هذا الأول وهذا الأخير؟ بس لأنه الأول درس دراسة متقنة، والآخر درس بس دراسة يعني مخلوطة بأشياء أخرى، لذلك ضيع هذه الجودة. بس الأول هذا كان منضبطا بمواعيد الامتحان. مرة في طالب في الثانوية العامة رسب، سألته لما رسبت؟ قال لي أنه رحت متأخر على فحص اللغة العربية نص ساعة. ما دخله المدير، ضوع عاماً بس مشان الوقت، مراعاة الوقت. أحياناً مهندس بتسلمه بيت منه مشان إعادة إكساء هذا البيت، بيقول لك والله بده 8 شهور، بتروح الشغلة سنة ونص. هلأ هو يعطيك بالأخير بيقول لك بس ما بتاخد إلا شغلة منيحة ومرتبة، بس هالمنيح والمرتب راح بهذا التأخير. يعني هلأ هو يعطيك شيئاً جيداً وشيء مرتب وشيء صناعة كثير جيدة، بس التسليم بوقت غير صحيح آلمك وأزعجك. أو ربما يعطيك شيئاً جيداً وتسليم بوقت صحيح، بس الأسعار تشعر بأنه قد غدر بك. يعني تكشف عن الفواتير، وإذ بعض السلع مثلاً 8000 وكاتب 1100 مثلاً، ومع العدد الكبير في أرقام كبيرة يأخذها. إن الله كتب الإحسان في كل شيء. الآن في علاقة الزوج مع زوجته، يعني في إحسان بالعبادات، وفي إحسان بالمعاملات المالية، وفي إحسان بالعلاقات الأسرية. لا ريب بأن كل اثنين يجتمعان ويعيشان مع بعضهما البعض بأن أحدهما يقصر في الآخر في حق الآخر، والآخر يحسن إليه، أو بالعكس، أو مرة هذا ومرة هذا، وخيرهما الذي يحسن لصاحبه أكثر. يعني الزوج الذي يحسن إلى زوجته أكثر هذا عند الله عز وجل محمود مشكور مبرور، أقرب إلى الله من زوجته. وبالعكس الزوجة التي تحسن إلى زوجها أكثر هذه عند الله محمودة ومبرورة ومقبولة، وهي إلى الله أقرب. والله اتصل على الإذاعة رجل من أشهر، قال لي على الإذاعة أمام الناس والبرنامج على الهواء مباشرة، ما بعرف كم واحد يستمعون، قال لي يا أستاذ أنا رجل سيء، هيك يقول على الإذاعة، قال أنا إنسان سيء لكن زوجتي جيدة ممتازة جدا، صبرت علي وأحسنت إلي 20 سنة. قال لي فقلبتني من إنسان سيء إلى إنسان جيد. قال أنا الآن كل شيء خير أفعله الفضل فيه بعد الله لزوجتي. إن الله كتب الإحسان في كل شيء. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ما معقول أنت تحسن وتحسن وتحسن إلى شخص، إلى أخ، إلى زوج، إلى قريب، لابد هذا الإحسان سيؤثر في قلبه، لابد هذا الإحسان سينقله من حال إلى حال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان عاداه 13 سنة بمكة و8 سنوات بالمدينة، صار 21 سنة. وقت فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو سفيان لسه ما أسلم، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان وجيه بقريش، والعرب تحسب حسابا لهذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني لطيف، أبو سفيان فرح كأن بيته كعبة صار، ومن دخل داره فهو آمن. بس أعطاه شيئا يعني وجاهة معنوية يحسن إليه، يستميل قلبه إلى الإسلام. ثم جلس معه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة العشاء إلى الفجر يحدثه أنه يا أبا سفيان، يا أبا سفيان عن الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هلأ فاتح مكة، ممكن أن يقتله وينتهي منه، لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستميل قلبه. أسلم أبو سفيان، وأبو سفيان رجل يحب المال. في حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان قال: يا رسول الله لو تعطيني شيئا من هذا المال. قال: أعطوا أبو سفيان 100 ناقة، 100 سيارة. قال: يا رسول الله ولدي معاوية. قال: يلا معاوية كمان 100. قال: يا رسول الله ولدي له ولد آخر. قال: كمان 100. شايف إن الله كتب الإحسان. بعدين أبو سفيان رضي الله تعالى عنه صار صحابيا، في إحدى المعارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينافح عن الإسلام والمسلمين، قلعت عينه أبو سفيان، فجاء من يقول لأبي سفيان أنه يا أبا سفيان هيك بتريد لك؟ ما أنت كنت بالجاهلية، ما كنت بقريش معزز، ليك عينك راحت شان هالدين تبعك هذا الجديد الذي لزمته. قال: والله إن أختها لتحب أن يصيبها ما أصابها في سبيل الله. شايف بينقلب. الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، ما بيقدر يساوي هذا الفعل إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن الله كتب الإحسان في كل شيء. يا أيها الإخوة، في هذه الأزمة التي نعيش هناك أناس يتفننون في الإجرام، بس الحقيقة هناك أناس يتفننون في الإحسان. وأنت أيها المسلم قدرك هذا الإحسان. أنا أكيد بأن واحدا منكم لا يستطيع أن يكون من أهل الإجرام، ما بتستطيع، ولو أردت مرات يعني هو يريد أن يذهب بهذا الاتجاه ما بيستطيع، لأنك أنت رباك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رباك الإسلام. أنت لو والله مرات يا أيها الإخوة يتصل أخ، ومرات عبر موقع الانترنت وناس يرسلون رسائل، وأكثر من مرة يعني خلال سنوات طويلة بيأتي واحد يسأل: أستاذ بجوز واحد يقتل النمل؟ يا لطيف، المسلم صار عنده رقة بفكر بالنملة، إنه بجوز أنا اقتل له النملة، وبيكلف حاله وبيروح بده يسأل. يعني هذا الذي عم يكتب سؤال على موقع الانترنت أو عم بيأتي إلى أحد الشيوخ بيقول: أستاذ أنا بجوز اقتل النملة؟ معناته في هاجس في داخله. والله مرة شاب من الشيشان يدرس هنا في الشام، 10:30 ليلا رن الهاتف. نعم. قال: أستاذ أنا الطالب الفلاني تدرسني في الكلية، عرفتني؟ قلت: نعم. قال: أنا أعتذر وآسف جدا لأنني اتصلت في وقت متأخر، ولكن أستاذ الأمر ضروري. قلت: لا بأس، مناسب يعني هذا الوقت، خير. قال: أنا استأجرت دارا جديدة، وهذه الدار فيها شجرة، هو مستأجر في حي القابون بيت جديد، والبيت عربي فيه شجرة. قال: يخرج من أرض الديار نمل ويدخل إلى الغرف وإلى المطبخ. قال: وأنا طردته أكثر من مرة وكنسته ثم يعود ويعود. قال: الآن أنا اكتشفت جحر النمل، بيت النمل. قلت: طيب. قال: هل من الممكن أنا أن أغلق عليهم باب بيتهم؟ يا لطيف، شوف المسلم ورقته صار يفكر بالنملة، إذا سكر أفل عليها الباب، بجوز بالشرع أفل الباب على النملة. أنا قلت له: نعم يجوز، مو بسهولة. قلت: نعم يجوز. قال: بس أستاذ نحن قرأنا في صحيح البخاري أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأحرق عش النملة، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، فهلا نملة؟ يعني أنت نملة قرصتك، ليش أحرقت كل عش النمل؟ قلت له صحيح هذا الكلام، قلت أنت أولا لن تحرق لهم بيتهم، وأنت ستغلق الباب، هم سيخرجون من مكان آخر. قلت ثم هم الذين اعتدوا عليك ودخلوا غرفك، فلا بأس أن تغلق. بس يا أيها الإخوة، شوف المسلم رقته وإحسانه كيف يصل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبار الجاهلية، جبار الجاهلية، الإسلام شوف كيف صنعه. قال والله إني لأخشى أن يسألني الله تعالى عن شاة على شاطئ دجلة زلت قدمها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ بالله تخيلوا لي الخريطة بس تبع العالم الإسلامي، عمر بالمدينة المنورة بالجنوب الغربي عم بيفكر بنهر دجلة بالشمال الشرقي، ومو ببني آدم، عم بيفكر بنعجة بعنزة وما ماتت، بس زلت قدمها قام انجرحت المخلوقة، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ يعني الإسلام ربى أهله وربى أتباعه على الإحسان. الآن الذين لا ينضبطون بدين يتربون على الإجرام. أنت تعجب يا أيها الإخوة، والله هذه الأحداث تقول، يعني هذا الذي يفعل هذه الأفعال، هؤلاء الذين يعملون هالأعمال، أين تعلموا هذا الشيء؟ يعني هم هلأ ممكن إنسان بحالة من الحالات يغطى على قلبه وعقله، وبشر كبير وسوء كبير وتسلط للشيطان عليه يقتل، بس قتل يعني قتل هيك هو يعني إيش، خطأ أو بطريقة يعني سريعة. لكن الآن تسمع وتشاهد وتخبر من ناس في فنون بالقتل، يعني ما قتل هو تفنن في القتل، شيء عجيب. هؤلاء من أين تعلموا هذا الكلام؟ من رباهم؟ الله عز وجل في القرآن الكريم قال قل كل يعمل على شاكلته، قال المفسرون على أخلاقه وتربيته التي نشأ عليها. يعني الواحد ما بيصير محسن بينام بفيق بيصير محسن، لا، هذا في أخلاقه تنشئة جعلته محسنا. هؤلاء الآن الذين يدورون من الرجال والنساء، والله أعرف شبابا، نحن اليوم كم برمضان؟ 18 17، طيب 17 أو 18 يوم ما أفطر في بيته ولا يوم، ولا يوم، يذهب يدور إلى هذه الحدائق والمدارس ليقدم إفطارا لهذه الأسر التي تجلس في الحدائق والمدارس. هذا مو نام فاء صار هيك، هذا في تربية، هذا صار في من 20 سنة، لما يحضر خطب الجمعة يزرع في داخله الإحسان إلى الناس وبر الخلق ومساعدة الناس وما شابه. 20 سنة له أب وأم يدعوانه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإحسان إلى الناس، 20 سنة يجلس مع أناس يزرعون في داخله شيئا من الخير. بالمقابل تجد أناسا عند أذان المغرب والناس مجتمعون على المائدة يدخلون ليقتلوا إنسانا منهم. واحد عند أذان المغرب ماذا يفعل؟ واحد عند أذان المغرب ماذا يفعل؟ قل كل يعمل على شاكلته، قالوا على أخلاقه وتربيته التي نشأ عليه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الشمس يا أيها الإخوة تسطع على الدنيا فتعقد الملح وتلين الدهن، قل كل يعمل على شاكلته. نفس الشمس هي جاءت، الملح صار جامدا والدهن صار سائحا، البلاء ينزل، الشدة تأتي على العباد، أناس يرتفعون درجات عاليات عند الله بالإحسان، وأناس يهبطون درجات دنيات بالفجور والإجرام. شأنك أيها المسلم أن تكون محسنا. إن الله كتب الإحسان في كل شيء. الزوج الذي يحسن إلى زوجته، والله ذكر لنا عن واحد من الشيوخ مرضت زوجته مرضا أقعدها في الفراش واحتاجت إلى خدمة خاصة، فقرر زوجها الشيخ أن يخدمها بنفسه. هذا الشيخ كان له تلامذة وعنده دروس في كل نهار، في الصباح وفي الظهيرة وفي المغرب وفي العشاء وفي النهار. لما مرضت زوجته واحتاجت إلى خدمة خاصة، قال لتلامذته: أنا بعد اليوم لا أستطيع أن أدرسكم، من أرادني أو أن يحضر أي دروس أو أن يسألني أي أسئلة، شيخ له وجاهة، له منصب ومكان علمي. قال: أنا أستطيع بين المغرب والعشاء فقط أن أكون في المسجد، والدروس ستكون بين المغرب والعشاء، ومن أراد أن يراجعني أن يستفتيني أن يسألني بين المغرب والعشاء، أما طيلة النهار أنا عاكف على خدمة زوجتي، فأنا أخرج إلى الصلوات المفروضات وأعود إلى خدمة زوجتي، وبين المغرب والعشاء أنا في الدروس. مضت عليه في خدمة زوجته سنوات مقعدة يخدمها خدمة خاصة، والطلاب يأتون يقولون: يا سيدي والله محتاج، بعتذر عندي خدمة لزوجتي. ماتت زوجته في مجلس العزاء، واحد من التلاميذ وهو شيخ هذا التلميذ تكلم كلمة، فكان في كلمته أن قال، أشار إشارة أنه الحمد لله، يعني الله عز وجل أراد أن يخفف عن الشيخ بهالمعنى، يعني أنه الشيخ تعب في خدمة زوجته، أشار أنه يعني الحمد لله الذي حدث ما حدث، يعني خفف الله عن الشيخ. لما خرج هذا التلميذ الذي هو شيخ أيضا وسلم على شيخه، رأى الشيخ يبكي، قال: والله يا ولدي كنت أتمنى لو أن الله عز وجل أبقاها حية لأخدمها 20 سنة ولأموت قبلها إكراما لها ولصحبتها لي في حياتي. شوان هذا إحسان مع محبة لهذا الإحسان، بر مع محبة لهذا البر. هؤلاء الذين يساعدون الناس الآن المتضررين يفعلون هذا وهم يحبون أن يفعلوا هذا الشيء. لما قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قالوا: هذه على حبه، هذه الهاء عائدة لمن؟ ويطعمون الطعام على حبه، قالوا: يطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الطعام، يعني هم يحبون الطعام بس يطعمونه الآخرين. بس في تفسير آخر قالوا: يطعمون الطعام على حبه، على حب الله، يعني يطعمون الناس إكراما لحضرة الله وهم يحبون أن يطعموا الناس، يساعدون الناس وهم يحبون أن يساعدوا الناس مهما تلقوا من إساءات ومن أضرار وأحيانا من خطورات في مخاطرة وفي مساءلة، بس هم تربوا على الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يا أيها الإخوة، تعالوا كلنا إذا أنت فعلت شيئا، قلت شيئا، يعني أقمت عملا معينا، درب نفسك أن تكون محسنا مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع صلاتك، مع صومك، مع زكاتك، مع بيعك، مع شرائك. ومن أكثر من شيء عرف به، إذا أنت أكثرت من الإحسان عرفت به، والعكس بالعكس. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثالا، مثال لا يتصور فيه الإحسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنت بهذا الشيء كمان أحسن. أنا سأضرب لكم مثالا، كأنه هكذا صلى الله عليه وسلم يقول، هو يقول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، كل شيء، بس إليكم هذا المثال. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طيب ما قتل هذا شو إحسان ما أحسن؟ يعني لا يتصور في القتل إحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول هذا الشيء الذي ما ممكن أن يتخيل به الإحسان، قال: لا، ليكن إحسان. قالوا: هذا القتل الذي أباحه الشارع، القتل بحق، من قتل عصفورا، من قتل عقربا، من قتل حية، من قتل قصاصا، يعني إنسانا قصاصا، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني مثلا لا تعذب هذا العقرب، اقتله مباشرة حتى لا يتعذب هذا الشيء. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ذبح، قال: أحسن الذبحة. مر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مرفوع، أو أنا ما أدري إذا كان هو سيدنا عمر أو أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد رجلا يذبح شاة أمام أختها، قال: قتلها مرتين. هذه لأنه هذه عم تشوف أختها كيف تذبح، ما ليس من الإحسان. قال وليحد أحدكم شفرته، حتى تمشي سريعا في رقبة هذه الشاة التي تذبح أو الدجاجة التي تذبح حتى لا تتعذب أكثر، وليرح ذبيحته بعد أن يقطع الأوداج منها، اتركها حتى ترتاح، تنفض عنها يعني تنتفض ثم ترتاح، ثم بعد هذا يعني سلها من جلدها. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يقول في الأشياء حتى التي لا يتصور فيها إحسان أحسن، فما بالك في باقي الأمور، ما بالك في علاقتك مع أمك. واحد من رجالات السلف قال ما كان يأكل على المائدة مع أمه، ما يجلس معها يأكل. قالوا ليش؟ هو بار بأمه، ليش أنت ما تأكل مع أمك؟ قال والله أنا أخاف أن تسبق عين أمي إلى لقمة فتأخذها يدي فيكتب لي عقوق. يا لطيف، منين طلع هذا المعنى؟ يعني منين جاب هذا الشيء؟ والله لقيت واحد من الشباب، يا أيها الإخوة، في ناس تجدون عندهم فن في إحسان الأشياء. شاب عنده بر عجيب، والله عز وجل وفقه موفق يعني له توفيقا عجيبا. هذا له تعلق بأمه تعلقا كبيرا وبرا. مهم، ماتت أمه من سنوات، قال لي أنا في كل يوم أمضي إلى قبرها وأقرأ شيئا من القرآن وأدعو لها. قلت له كل يوم؟ قال كل يوم. فمن أسابيع أمام بيته كان هناك إطلاق نار يعني واشتباكات، أراد أن يخرج ليزور قبر أمه. قالت زوجته أرجوك ابقى في البيت، يصيبك شيء. قال لا، أنا متعود أو معتاد، ومضى. من أيام اتصلت به أريد أن أكلمه، ما أجاب، كنت محتاجا إليه في يعني أمر ضروري. عاودت الاتصال، يبدو بأنه شعر بأنني في شيء مهم، ففتح الجهاز بس ما يكلمني، بس كنت أسمعه يقرأ القرآن الكريم ثم ختم بالدعاء. علمت أنه أمام قبر أمه، ختم بالدعاء، وأنا صرت أقول آمين 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 آمين. لما انتهى قال لا تؤاخذني، بس أنا أحببت كمان أن أشرك يعني أن تشركني في الدعاء لأمي. في ناس عندهم يعني عجيب في الإحسان أو البر إلى أمهاتهم وأبائهم. يا أيها الإخوة، مهما استطاع أحدنا أن يكون محسنا فليفعل. ما الذي يعينك على الإحسان في ختام هذا الدرس؟ سواء في إحسان العبادات أو إحسان المعاملات أو إحسان في العلاقات الزوجية أو في سائر أعمالك، أمران اثنان: الإكثار من ذكر الله والعلم. الإكثار من ذكر الله والعلم. أما العلم فهو كاشف، يكشف لك عن الحسن وعن السوء، لأنه مرات تختلط بعض الأمور. والإكثار من ذكر الله يعينك على أن تعمل بما كشف لك به العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.